زيارة أهل ياسين تستمعون إليها عند 7:10 وبعد ذلك نقدم إليكم إضاءات رمضانية عند 7:29. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة.
خالدة.
إمام الورى سبط النبي محمد، ونجل علي خير ماش وراكبي،
وهامة مجد من ذؤابة هاشم، وفرع به تلتف خير العصائب.
حكاه الحيا لو أنه غير ممسك، وبدر الدجى لو أنه غير غائب.
ويقرب منه البحر لو ساغ ورده، وأصبح فيه آمنا كل طالب.
وللشمس نور فاجع للغياهب، بنور الإمام المجتبى بالمناقب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد على ما هدانا وأولانا من معرفة ومودة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله. أزكى التهاني وأنقى التبريكات نزفها لكم بمناسبة يوم الله الأغر، يوم 15 من شهر رمضان، ذكرى ولادة سبط الرسول الأكبر وبكر البتول الأزهر نجل حيدر مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. يسرنا أن نلتقيكم في هذا البرنامج الذي أعددناه بهذه المناسبة السعيدة تعظيما لشعائر الله جل جلاله. نعرفكم أولا بفقرات هذا اللقاء الرئيسي، وهي فقرة روائية عنوانها ولادة الهدى المحمدي، وبيانات بشأن معنى اسم الحسن يقدمها سماحة السيد سامي خضرة الكاتب والباحث الإسلامي من بيروت. ثم نستنير بقبسة من بركة الوليد النبوي ضمن فقرة عنوانها مظهر سيماء الأنبياء. تليها فقرة روائية عن تعريف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الأمة بمنزلة سبطه الأكبر. يعقبها حديث هاتفي لسماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية عن أبعاد مشابهة الإمام المجتبى لجده المصطفى صلى الله عليه وآله. ثم نفحة من عبير الأخلاق الحسنية في فقرة عنوانها محاسن الحسن. ومسك ختام البرنامج وقفة عند باقة من الحكم والمواعظ الحسينية. نأمل أن تقضوا أطيب الأوقات مع فقرات البرنامج. ندعوكم أعزائنا إلى أولى فقرات البرنامج وعنوانها ولادة الهدى المحمدي.
في ليلة النصف من شهر رمضان المبارك من السنة الثالثة للهجرة المباركة، تنورت طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله بنور قدسي شع من بيت فاطمة وعلي عليهما السلام، وهو البيت الملاصق للمسجد النبوي والبيت الوحيد الذي أمر الله عز وجل بأن تبقى بابه مفتوحة على المسجد عندما أمر بإغلاق أبواب بيوت باقي الصحابة التي كانت تفضي لمسجد النبي.
ومن هذه الباب التي بقيت مفتوحة على هذا المسجد وهو أعظم المساجد بعد الكعبة المشرفة، جيء بالوليد المبارك إلى جده المصطفى الذي كان ينتظره بكامل الشوق، فاستقبله بأجمل ابتسامة رآها المسلمون على وجه نبي الرحمة صلى الله عليه وآله.
كان الوليد ملفوفا بقطعة حرير من حرير الجنة، كان جبرائيل الأمين قد نزل بها وهي من حرير أبيض إلى رسول الله، فبعث بها صلى الله عليه وآله بها إلى بيت فاطمة لكي يلفوا بها بكر البتول عليهما السلام.
وتحدثنا روايات المصادر الموثقة أن ولادة المجتبى عليه السلام كانت أول ولادة يجري فيها رسول الله مناسك استقبال الوليد الشرعية، ولذلك كان صلى الله عليه وآله قد أمر بأن لا يفعلوا شيئا بشأن الوليد المبارك حتى يأتوه به.
فكان بكر البتول أول وليد يؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله في أذنه اليمنى ويقرأ ذكر إقامة الصلاة في أذنه اليسرى.
هذا ما ذكرته روايات الفريقين الموثقة، وأضافت أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حنك الحسن بريقه الشريف وقال: اللهم إني أعيذه بك وولده من الشيطان الرجيم، ثم قال ثلاثاً: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه.
أما عن تسميته عليه السلام فقد سماه الله عز وجل الحسن قبل ولادته، وسماه من قبل في الكتب المقدسة شبر.
هذا ما نصت عليه أيها الإخوة والأخوات الأحاديث الشريفة الكثيرة المصرحة بأن المصطفى قال للمرتضى عليهما وآلهما الصلاة والسلام بعيد ولادة المجتبى: أي شيء سميت ابني؟ أجاب علي عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله بذلك. فقال صلى الله عليه وآله: ولا أنا سابق ربي. ثم أعلن نزول جبرائيل الأمين وتسمية الله له باسم الحسن، وهو أول من سمي بهذا الاسم، وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: حسن وبعده حسين، وأنت أبو الحسن والحسين.
وفي مراسم ولادة الإمام المجتبى أبطل جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سنة جاهلية اعتاد عليها الناس وبقيت ملازمة لهم حتى بعد اعتناقهم الإسلام.
فقد اعتادوا أن يلطخوا رأس الوليد بالدم، فنهى رسول الله عن ذلك وقال: هذا من فعل الجاهلية. وطل رأس الوليد المبارك بالخلوق الطيب، وحلق شعر رأسه، وتصدق بوزنه فضة، وعق عنه بكبشين أملحين في اليوم السابع، وأعطى القابلة الفخذة من العقيقة ودينارا،
وكنه بكنية أبي محمد، وفي رواية بكنية أبي القاسم أيضا، ولقبه بلقب السيد.
وقد عرف سلام الله عليه بألقاب أخرى هي: ابن رسول الله، السبط الأول، الحجة، البر، الأثير، المجتبى، والزكي. وهذا أشهر ألقابه، وقد أجمع الرواة على أنه أشبه الناس برسول الله خلقا وسؤددا وهديا. ورووا أن فاطمة سلام الله عليها جاءت بابنيها الحسن والحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في شكواه التي توفي فيها، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك، ورثهما شيئا. فقال صلى الله عليه وآله: أما الحسن فإن له هدي وسؤددي، وأما الحسين فله جودي وشجاعتي.
هي ليلة تأسر القلوب، ليلة ميلاد الحسن، فيها القلوب تفتتن.
آسرة وعلى عطفيها سحر رباني، ويتيه البدر بهاتيها والأفق الواني. آسرة وعلى عطفيها سحر رباني، ويتيه البدر بهاتيها والأفق الواني. جذلا وكأن بعينيها آي القرآن، تختال بطلعة بدريها بين الأكوان.
روى المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمي الحسن حسنا لأن بإحسان الله قامت السماوات والأرض، والحسن مشتق من الإحسان، وعلي والحسن اسمان مشتقان من أسماء الله تعالى، والحسين تصغير الحسن. نعم مستمعينا الأفاضل، عن مغزى ما ذكرته صحاح الأحاديث من أن أسماء أهل البيت عليهم السلام قد نزلت من السماء، أي أن الله سماهم بها. ثم عن دلالات اسم الإمام الحسن يحدثنا مشكورا ضيف البرنامج سماحة السيد سامي خضرة الكاتب والباحث الإسلامي من بيروت في اتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نبارك للأمة الإسلامية مولد مولانا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. أما فيما يتعلق بأسماء الأئمة عليهم السلام، فلا شك أنهم هم مسددون من قبل الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة منذ قبل أن يتكونوا كما يتكون سائر البشر، ولذلك الله تعالى يرعاهم منذ ما لا يتصوره البشر. لذا في بعض النصوص التي وردت أن الله تبارك وتعالى اختار أسماءهم، نحن نعلم أن الأسماء لها دلالة خاصة، وحتى من الناحية الشرعية ومن الآداب الإسلامية يستحب للأب أن يتخيل لابنه الاسم الجميل، الاسم الحسن، هذا بشكل عام. وللاسم دلالة على الفرد ودلالة على الوضع الاجتماعي للأمة. فكيف لو افترضنا أننا نتحدث عن الأئمة المعصومين، عن المباركين، عن المنزهين والذين لهم شأنية عند الله تبارك وتعالى؟ من هنا كان من الطبيعي جدا أن تكون هذه الأسماء مختارة من قبل الله تبارك وتعالى، ولها علامات خاصة أو لها دلالات خاصة أو لها إشارات، وتربت الأمة على هذا المنوال. فيما يتعلق باسم الحسن، هو قمة الحسن وقمة الجمال، حتى أنه ورد في رواية لها دلالات أنه روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن القول الحسن. وهذا الحديث يشير بشكل واضح إلى حسن كلمة الحسن وقبوله لدى الناس والاستئناس به. لذا هذا الاسم المبارك إن كان الحسن أو الأسماء الأخرى المباركة كالحسين وعلي والأسماء الأخرى أيضا هي لها دلالات غيبية وتتسمى بها الأمة، أفراد الأمة عبر التاريخ، وتبقى كذلك إلى يوم القيامة. هذه شأنية خاصة تشير إلى أن الله تبارك وتعالى له عناية خاصة بهذه الفئة من البشر، ونحن علينا أن نتقيد وأن نقتدي وأن نمضي على هذا السبيل. وفي الروايات هناك تأكيد أن الإمام الحسن عليه السلام عندما ولد فإن الأبوين علي وفاطمة عليهم السلام انتظروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتكون التسمية على يده المباركة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فعندما يعطي رأيه أو يباشر أو يقول أو يفعل أو يقرر فإنما هذا بإرادة الله تبارك وتعالى. فيكون هذا الاسم المبارك له دلالات خاصة ربما نتلمس بعضها أو نعرف بعضها، وربما لا نعرف البعض الآخر، ولكن لا شك ولا ريب أن هذا من الأسماء المباركة التي ينبغي أن تتزين بها الأمة الإسلامية وتعرف بها. والسلام على الحسن وعلى أبي الحسن وعلى أم الحسن وعلى جد الحسن وعلى أنصار الحسن إلى يوم القيامة.
نجدد أيها الإخوة والأخوات تقديم أصدق التهاني والتبركات وآيات الفرح والابتهاج بيوم النصف من شهر رمضان، ذكرى ولادة بكر البتول مولانا الإمام المجتبى سلام الله عليه. ونتابع تقديم هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة السعيدة من برنامج أيام خالدة، فندعوكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران إلى الفقرة التالية وعنوانها مظهر سماء الأنبياء.
مسح النبي جبينه فله بياض في الخدود، وبوجهه ديباجة كرم النبوة والجدود.
من هذين البيتين لصاحب قصيدة البردة الشهيرة الصحابي شاعر الرسول كعب بن زهير في مدح السبط المجتبى تتضح الصورة التي سجلها التاريخ لصفته عليه السلام وهيبته الإيمانية التي عرف بها.
قال العالم الكلامي واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي عليه سماء الأنبياء وبهاء الملوك.
وروي أنه قيل له: إن فيك عظمة، فأجاب عليه السلام: بل في عزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
كما تجلت في سلوكه الرأفة النبوية وهو طفل صغير، فمثلا روى راوي السيرة المحمدية محمد بن إسحاق قال:
إن أبا سفيان جاء إلى المدينة لأخذه تجديد العهد بالأمان من رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقبل، فجاء إلى علي عليه السلام وقال: هل ابن عمك أن يكتب لنا أمانا؟ فقال علي: إن النبي صلى الله عليه وآله عزم على أمر لا يرجع فيه. فقال الحسن بن علي: يا ابن صخر، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى أكون لك شفيعا إلى جدي رسول الله.
فتحير أبو سفيان، فقال علي عليه السلام: الحمد لله الذي جعل في ذرية محمد صلى الله عليه وآله نظير يحيى بن زكريا، يعني عليه السلام إتيان الله بالحكم الإلهي ليحيى بن زكريا وهو صبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ريحانة الرسول وروحه التي بين جنبيه، إلى إمامي وسندي ومخلصي من الظلمات، إلى قدوتي التي بها أجتاز المهلكات، إلى شمسي التي بها أستضيء في الدركات، إلى نور عيني التي بها أسير في الطرقات، إلى شفيعي يوم الحساب بنص الكتاب، إلى عز إنسان على قلبي، إلى إمامي الحسن المجتبى، أبعث سلامي ومودتي. أخوكم زين العابدين عبد الأمير، كربلاء المقدسة.
إن الإمام الحسن المهذبا خير الورى جدا وأما وأبا، كريم أهل البيت أهل الكرم عليهم بعد الصلاة سلمي.
كنيته الغر أبو محمد وأمه الزهراء بنت أحمد، أشبه جده النبي أحمد خلقا وخلقا وحجا وسؤددا.
تابعوا أحبائنا برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المجتبى عليه السلام، ومع فقرة عنوانها المصطفى ودعوة الأمة لشبيهه.
أيها الإخوة والأخوات، عندما نراجع سيرة حبيبنا المصطفى نجد اهتماما بالغا منه صلى الله عليه وآله بأن يعرف الأمة الإسلامية بمنزلة سبطه الأكبر، ويدعوهم إلى مودته واتباعه عليه السلام، ويأمر أصحابه بنقل ذلك إلى المسلمين بمختلف أجيالهم.
فمثلا روت كثير من مصادر الفريقين أنه لما خطب الحسن في المسلمين بعد استشهاد أبيه المرتضى عليه السلام، قام رجل من الأزد فقال: أشهد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عن الحسن: من أحبني فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب. قال الأزدي: ولولا عزمة رسول الله ما حدثتكم.
ورووا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله التزم يد الحسن وقال: بأبي أنت وأمي، من أحبني فليحب هذا. وروى معاوية الذي سمى السبط الأكبر عليه السلام بعد الصلح قال: رأيت رسول الله يمص لسانه، يعني الحسن، وشفتيه، ولن يعذب لسان وشفتان مصهما رسول الله.
ورووا أن رسول الله كان يضم الحسن ويقبله ويشمه ويحمله على رقبته، فيراه الصحابة فيقولون للحسن: نعم المركب ركبت يا حسن. فيجيبهم صلى الله عليه وآله: ونعم الراكب هو.
أيها الأخوة والأخوات، روت مصادر الفريقين عن أنس بن مالك أنه قال: لم يكن أحد أشبه برسول الله من الحسن بن علي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. وروي أن جماعة من المسلمين كانوا يتذاكرون في من هو أشبه الناس بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فدخل عليهم عبد الله بن الزبير فقال: أنا أحدثكم بأشبه أهله به وأحبهم إليه، الحسن بن علي.
مستمعين الأفاضل، نبذة عن مشابهة الإمام المجتبى لجده المصطفى صلى الله عليه وآله، نستمع لها من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أبارك لكم جميعا أيها الإخوة المستمعون ميلاد السبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أبي محمد الحسن الزكي، أول غصن علوي في بيت علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف يمكن لنا أن نتحدث عن بعض وجوه الشبه بين الإمام الحسن الزكي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من باب المقدمة نذكر رواية عن رسول الله أنه قال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي. جاء في كثير من الروايات أن الهيبة التي كانت تعلو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسؤدد الذي يتبين على وجهه وعلى محياه قد ورثه الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. ومع أن هذا الحديث ربما يشير إلى حالة وراثية، لكننا نريد أن نتحدث عن العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الإمام الحسن عليه السلام من بعد آخر، وهذا البعد الآخر الذي كان يجليه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الموارد المعنوية. لا أريد فقط أن أقصر الحديث عن الموارد المادية، وإلا حتى أن وجه الحسن الزكي عليه السلام كان يشبه رسول الله. لا نريد أن نتحدث عن العلاقة الخاصة التي كانت للحسن والحسين عند جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لا أريد أن أتحدث عن هذه الموارد التي ربما تكون وراثية ومادية، لكنني أريد أن أتحدث عن هذا الجانب الآخر، وهو دور الحسن عليه السلام بما كان يشبه فيه دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تحديدا أود أن أتحدث عن مفصلية الصلح التي صالح بها الحسن صلوات الله وسلامه عليه معاوية، إذ أنه كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ضمن القاعدة العقلية، واقعا عندنا قاعدة عقلية وهي الأهم والمهم، وهذه القاعدة العقلية وهي الأهم والمهم أمضاها الشارع المقدس عبر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام. نلاحظ أن رسول الله لما أراد أن يذهب إلى فتح مكة تعرض لصلح الحديبية، مع أنه في هذا الصلح ربما توهم بعض المسلمين أن المسلمين لابد أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام وأن يقصروا وأن يحلقوا وهكذا لابد أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة، لكن الظروف الطبيعية والموضوعية أعاقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاضطر إلى الصلح، وربما اضطر إلى تقديم جانب من التنازلات أيضا. حتى في رسالة الصلح أبوا أن يكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن عليه السلام أيضا لما رأى أن وضع هذه الأمة لا يمكن له أن يتقدم فيه باتجاه الحرب، ولا أن الظروف الموضوعية أيضا تتناسب مع هذا الخيار، اضطر صلوات الله وسلامه عليه إلى الصلح. وهو بهذا الصلح إنما يتمثل موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتمثل أيضا موقف كليم الله موسى، ويتمثل أيضا موقف أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ربما نحن لا نتفق مع تلك الروايات التي تقول أن الحسن عليه السلام يصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، إذ ربما في ذلك إيحاء لتقرير واقع معين، لكن محل الشاهد الذي نريد أن نذكره هو أن الإمام الحسن عليه السلام إنما كان ينظر إلى المصلحة العليا لهذه الأمة وإلى مستقبل هذا الدين وحقيقة هذا الدين. ربما في بعض الأحيان يلاحظ الإنسان أن هذا يعتبر تنازلا عن حقه الشخصي أو تنازلا عن متطلباته الذاتية، ولكن في حقيقة الأمر لو نظرنا إلى الأمور بالمنظار الأبعد من أجل الحفاظ على الدين وعلى العقيدة، فإننا نلاحظ أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إنما صالح بعد وجود تلك الظروف الموضوعية، وإلا كان يريد أن يقاتل معاوية على سبيل المثال، ولكن كان همه بالدرجة الأولى أن يحافظ على الدين كعقيدة وشريعة قائمة مستمرة إلى أبد الآبدين. أسأل الله عز وجل لي ولكم مزيدا من التوفيق، وأن يبصرنا في أمثال هذه الانعطافات المفصلية حتى يكون موقفنا سليما كسلامة موقف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والصلاة على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
من صفاء محمد صبت معانيه بأكرم مولدي، وبشائر الأيام عم سرورها، والطير أنشدها على الغصن الندي. نور الإمامة من صفاء محمد صبت معانيه بأكرم مولدي.
بشائر الأيام عم سرورها، والطير أنشدها على الغصن الندي.
سماه جده النبي المصطفى، وعق عنه وكفاه شرفا.
ألقابه السيد والزكي والسبت والطيب والتقي.
كان جميل الوجه جعد الشعر، وطلعة مشرقة كالقمر.
طلق المحيا أدعجا ذا وفرة، أبيض لونا مشربا بحمرة.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، مرة أخرى نجدد تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى مولد النور الحسن المبارك، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة، وندعوكم إلى وقفة عند الأخلاق الفاضلة ضمن فقرة عنوانها من محاسن الحسن.
من جميل خلق مولانا الإمام المجتبى عليه السلام في تعظيم ربه الجليل ما روي أنه كان إذا قام للصلاة يرتدي أحسن ثيابه، ولما سئل عن ذلك قال: إن الله جميل يحب الجمال، فإني أتجمل لربي وهو تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد.
وروي أنه رأى رجلا ركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا. فقال عليه السلام له: ما بهذا أمرت؟ أمرت أن تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي من علينا بمحمد، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. وقال أحد معاصريه في وصفه عليه السلام: كان من أحسن الناس وجها وتواضعا وأكثرهم موعظة، فبينا هو في طلاقاته حتى ذكر الموت فتنحدر دموعه ويأخذ في الموعظة.
وكان إذا توضأ تغير لونه من هيبة القيام بين يدي الله، وهو عليه السلام أزهد الناس في الدنيا وأعرفهم بغرورها وآفاتها، عظيم الصفح والعفو عن الناس. وهو يقول: لو شتمني أحد في إحدى أذني ثم اعتذر في الأخرى لقبلت.
وقد روي أنه كانت له شاة تعجبه، فوجدها يوما مكسورة الرجل، فقال للغلام: من كسر رجلها؟ أجابه الغلام وكان يسعى لإثارة غضبه: أنا. فقال: ولما؟ قال: لأغمنك. فأجابه الحسن عليه السلام: لأغمن من أمرك بغمي، يعني الشيطان، ولأفرحنك، اذهب، أنت حر لوجه الله.
والإمام المجتبى هو وارث جده المصطفى، فكان خلقه الحسن خير ما يهدي إلى الدين الحق. روي أنه كان له جار يهودي انخرق جدار داره على منزل الإمام، فصارت النجاسة تنزل إلى منزله عليه السلام، واليهودي لا يعلم بذلك. فدخلت زوجته يوما فرأت النجاسة قد اجتمعت في دار الحسن، فأخبرت زوجها، فجاء اليهودي معتذرا، فطيب الإمام عليه السلام خاطره وقال: أمرني جدي صلى الله عليه وآله، فأسلم اليهودي.
وقد رآه أحد أصحابه يأكل وبين يديه كلب، وكلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها، فطلب بعض أصحابه أن يطرد الكلب، فقال عليه السلام: دعه، إني لأستحي من الله أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه.
ورأى عليه السلام غلاما مملوكا يقتدي بفعله هذا ويعطي كلبا قسما من طعامه، فاشتراه من مالكه مع البستان التي كان يعمل فيها، فأحتقى الغلام ووهبه البستان إكراما له على فعله هذا.
مبارك لكم ذكرى مولد الصدق الأكبر الإمام المجتبى الحسن بن علي عليه السلام، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى العلماء والمراجع العظام بذكرى مولده عليه السلام. خديجة عبد النبي الصفار، مملكة البحرين.
أزكى التهاني والتبريكات نتابع تقديمها لكم أيها الأعزاء ابتهاجا بذكرى مولد مولانا الإمام المجتبى سلام الله عليه، وها نحن نفتح قلوبنا لطائفة من كلماته وحكمه الخالدة.
وعظ الإمام الحسن عليه السلام المسلمين داعيا إلى الاهتمام باجتناب الطعام الحرام، فقال: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يزكيه.
وقال سلام الله عليه: علم الناس وتعلم علم غيرك فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم.
وروي أنه عليه السلام دعا بنيه وبني أخيه الحسين فقال: إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته.
ومن غرر كلام مولانا أبي محمد الحسن قوله عليه السلام في وصف أهل بيت النبوة عليهم السلام:
إنهم خاصة نور يستضاء بهم، وأئمة يقتدى بهم، بهم عيش العلم وموت الجهل، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه.
وقال سلام الله عليه لمعاوية محذرا:
إياك وبغضنا أهل البيت، فإن رسول الله قال: لا يبغضنا أحد ولا يحسدنا أحد إلا ذيد يوم القيامة بسياط من نور.
ومن كلامه عليه السلام في علامات ظهور المهدي الموعود عجل الله فرجه:
لا يكون الأمر الذي ينتظر حتى يبرأ بعضكم من بعض، فيشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا.
فقيل له: ما في ذلك من خير؟ فأجاب الإمام الحسن عليه السلام:
الخير كله في ذلك الزمان يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله.
أنفق مرتين كل ما ملك، لله ما أبقى له وما ترك.
وقاسم الله ثلاثا ماله، ولم يخيب من جدى آماله.
فساد شهما صابرا حليما، وسيدا ومصلحا عظيما.
مولده أعلى الإله ذكره، في سنة 2 بعد الهجرة.
وبهذه الأبيات من منظومة الشيخ هادي كاشف الغطاء رضوان الله عليه نختم لقاءنا الخاص بكم بمناسبة مولد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، والذي قدمناه لكم ضمن برنامج أيام خالدة من إذاعة طهران. شكرا على حسن متابعتكم، ونشكر زميلي أمير فوزي والأخت فاضلي.
شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات.
شكرا لكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبهجة وسرور،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نستمع فيما يلي إلى تلاوة آيات معطرات من الفرقان المبين بصوت القارئ مسعود جرجي، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية سورة الفرقان المباركة حتى نهاية الآية التاسعة من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق من المعرفة عند الحسن المجتبى عليه السلام،
برنامج خاص في ذكرى ولادته عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، حياكم الله وأسعد الله أيامكم ولياليكم في ذكرى مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، حيث أحببنا في هذا اللقاء الطيب معكم أن نقول إن معارف أهل البيت النبي وآله صلوات الله عليهم هي معارف إلهية حقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، إذ هي من العزيز الحكيم، وقد عرضوا شيئا من تلك المعارف على الناس وفقا للحاجة والحكمة، جوابا على سؤال أو تساؤل، ودفعا لشبهة أو ردا على ضلالة، أو بيانا لحق أو حقيقة، أو أمر شرعي عقائدي أو فقهي أو أخلاقي.
والإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه من هذا البيت الطاهر الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، وصب عليه المواهب والهبات والفضائل والملكات الشريفة، ليكون مقصدا للعقول والقلوب، وموردا لكل من يريد أن يطيع الله تعالى ويعبده، وينور قلبه بنور الهداية. فإلى بعض الأخبار في ذلك أيها الأخوة والأخوات بعد هذه الوقفة القصيرة.
مستمعنا الأفاضل، روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن المدائني أنه قال معاوية للإمام الحسن عليه السلام: ما المروءة يا أبا محمد؟ فأجابه: فقه الرجل في دينه وإصلاح معيشته وحسن مخالفته. فسأل معاوية مرة أخرى: فمن نجد؟ فأجابه الإمام الحسن: الذب عن الجار والإقدام على الكريهة والصبر على النائبة. فعاد معاوية يسأل: فما الجود؟ قال الإمام الحسن عليه السلام: التبرع بالمعروف والإعطاء قبل السؤال والإطعام في المحل. وفي مناقب آل أبي طالب روى ابن شهر أشوب قال: سأل شامي الحسن بن علي عليهما السلام: كم بين الحق والباطل؟ فأجابه عليه السلام: 4 أصابع، فما رأيت بعينك فهو الحق، وقد تسمع بأذنيك باطلا كثيرا. عاد الشامي يسأل: وكم بين الإيمان واليقين؟ فأجابه الحسن المجتبى: 4 أصابع، الإيمان ما سمعناه واليقين ما رأيناه. سأل الشامي: كم بين السماء والأرض؟ أجابه الإمام الحسن سلام الله عليه: دعوة المظلوم ومد البصر. فسأل الشامي مرة أخرى: كم بين المشرق والمغرب؟ فقال عليه السلام له: مسيرة يوم للشمس. وروى الشيخ المجلسي في بحار الأنوار أن أمير المؤمنين عليه السلام سأل ابنه الحسن المجتبى عليه السلام أسئلة عديدة، فأجابه فأبان بذلك فضله وهو في صغر سنه المبارك. مستمعينا الأفاضل، وفي ذخائر العقبة روى محب الدين الطبري أن الإمام علي عليه السلام سأل ابنه الحسن المجتبى عليه السلام: كم بين الإيمان واليقين؟ قال: 4 أصابع. قال: بين. فقال: اليقين ما رأته عينك، والإيمان ما سمعته أذنك وصدقت به. قال الإمام علي له: أشهد أنك ممن أنت منه ذرية بعضها من بعض. وقد كتب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب هذه الرسالة التي يرويها ابن شعب الحراني في تحف العقول، والفيض الكاشاني في معادن الحكمة في مكاتيب الأئمة. فجاء فيها من كلام البصري مخاطبا الإمام الحسن: أما بعد، فإنكم معشر بني هاشم الفلك الجارية واللجج الغامرة والأعلام النيرة الشاهرة، أو كسفينة نوح التي نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون، كتبت إليك يا ابن رسول الله عند اختلافنا في القدر وحيرتنا في الاستطاعة، فأخبرنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك عليهم السلام، فإن من علم الله علمكم وأنتم شهداء على الناس، والله شاهد عليكم ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فأجابه الحسن المجتبى عليه السلام برسالة هذا بيانها:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصل إلي كتابك، ولولا ما ذكرته من حيرتك وحيرة من مضى قبلك إذن ما أخبرتك. أما بعد، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أن الله يعلمه فقد كفر، ومن أحال المعاصي على الله فقد فجر، إن الله لم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا، ولم يمهل العباد سدى من المملكة، بل هو المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم، بل أمرهم تخييرا ونهاهم تحذيرا، فإن ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صادا، وإن انتهوا إلى معصية فشاء أن يمن عليهم بأن يحول بينهم وبينها فعل، وإن لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها جبرا ولا ألزموها كرها، بل من عليهم بأن بصرهم وعرفهم وحذرهم وأمرهم ونهاهم، لا جبلا لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة، ولا جبرا لهم على ما نهاهم عنه، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، والسلام على من اتبع الهدى.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الخاص بمناسبة ولادة الإمام الحسن عليه السلام. نبقى أعزائنا المستمعين مع الإمام الحسن عليه السلام، وهو يكشف لنا معاني رفيعة من المعارف الإلهية العالية تزيد في إيماننا وهدايتنا، وتهذب عقولنا ونفوسنا، وتصحح أوهامنا، وترسم الحقائق أمام عيوننا في مجالات الحياة جميعا. كتب شيخ الصدوق في كتابه التوحيد أن رجلا جاء إلى الإمام الحسن عليه السلام فقال له: يا ابن رسول الله، صف لي ربك حتى كأني أنظر إليه. فأطرق الحسن مليا ثم رفع رأسه فقال:
الحمد لله الذي لم يكن له أول معلوم ولا آخر متناه، ولا قبل مدرك ولا بعد محدود، ولا أمد بحتى، ولا شخص فيتجزأ، ولا اختلاف صفة فيتناهى، فلا تدرك العقول وأوهامها، ولا الفكر وخطراتها، ولا الألباب وأذهانها صفته فتقول متى، ولا بديء مما، ولا ظاهر علاما، ولا باطن فيما، ولا تارك فهلا، خلق الخلق فكان بديئا بديعا، ابتدأ ما ابتدع، وابتدع ما ابتدأ، وفعل ما أراد، وأراد ما استزاد، ذلكم الله رب العالمين.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذا البرنامج الخاص بمناسبة ولادة الإمام الحسن عليه السلام.
نبارك لحضراتكم هذه الذكرى العطرة، أعادها الله علينا وعليكم بالخير والبركة والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشوح بنورها الأكوان، ذكرى يضوع بنشرها رمضان، وافت تشوح بنورها الأكوان، ذكرى يضوع بنشرها رمضان.
تهدي إلى الأرواح من أنفاسها،
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 حبا زكاة،
حبا زكاة،
حبا زكاة،
حبا زكاة، بجلال